وها نحن في كتاب الصلاة ومع صلاة الخوف. ما هي صلاة الخوف أو كيف يصلي الخائف؟ صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، شرعها الله في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. قال تعالى: فإذا أقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية الكريمة من سورة النساء نص قطعي في مشروعية صلاة الخوف. الإمام يقسم المجاهدين قسمين، قسم يصلي بهم ركعة ويقف هو في مكانه ويتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون وينزلون منازل الآخرين، ويأتي الآخرون فيصلوا مع الإمام ركعة ثم يتمون ركعة لأنفسهم ويسلم بهم الإمام. صفتها في السفر، لأن صلاة الخوف قد تكون في السفر قد تكون في الحذر، الخوف في نفس البلد مثلا. صفتها في السفر، وردت في صلاة الخوف كيفيات مختلفة، مردها مرجعها إلى ما؟ إلى حالة الخوف قوة وضعفا. وأشهر كيفياتها إذا كان القتال في السفر ما هو في الحذر، لأن السفر يستلزم قصر الصلاة، المسافرون يصلون ركعتين فقط بخلاف الحذر 4 ركعات. وأشهر كيفياتها إذا كان القتال في السفر أن ينقسم المعسكر إلى قسمين، إلى طائفتين. طائفة أي جماعة تقفون تجاه العدو تحرسه وتحميهم منه، وطائفة تصف أو تصف وراء الإمام فيصلي بها ركعة ويثبت قائما الإمام واقفا، وتقوم هي فتصلي ركعة أخرى وتسلم، وتذهب فتقف موقف الطائفة الأخرى الحارسة المواجهة للعدو، وتأتي الأخرى فيصلي بها الإمام ركعة ويثبت جالسا، فتقوم هي وتأتي بركعة أخرى ثم يسلم بهم. هذا صلاة الخوف في حال السفر لا في حال الحذر. نعيدها، تأملوا. أشهر كيفيات صلاة الخوف في السفر أن ينقسم المعسكر إلى قسمين، إلى طائفتين. طائفة تقف تجاه العدو، وطائفة تصف وراء الإمام فيصلي بها ركعة ويثبت قائما، وتقوم هي تصلي ركعة أخرى وتسلم، وتذهب فتقف موقف الطائفة الأخرى في وجه العدو، وتأتي الأخرى فيصلي بها الإمام ركعة ويثبت جالسا، فتقوم هي وتأتي بركعة أخرى ثم يسلم بهم. ذي حالة واضحة، لأن الخوف ما هو شديد، ما في قتال. وشاهد هذه الكيفية حديث سهل بن أبي خثعمة، إذ جاء في هذا الحديث أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثابت قائما، فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم لبث جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. ذي صورة من صور صلاة الخوف. ثانيا صفتها في الحضر، كيف يصلون في الحضر وهم خائفون، أي في المدن والقرى. قال وإن كان القتال في الحضر حيث لا قصر للصلاة، صلاة الحضر فيها قصر، لا قصر للصلاة، تتم الصلاة 4 ركعات الظهر والعصر والعشاء بخلاف السفر 2 ركعتين. وإن كان القتال في الحضر حيث لا قصر للصلاة، صلت الطائفة الأولى 2 ركعتين مع الإمام وركعتين وحدها والإمام قائم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها الإمام 2 ركعتين ويثبت جالسا فتتم لنفسها 2 ركعتين ثم يسلم بهم. واضح هذا المعنى؟ مرة ثانية صفة صلاة الخوف في الحضر في المدن والقرى. وإن كان القتال في الحضر حيث لا قصر للصلاة بل تتم، صلت الطائفة الأولى 2 ركعتين مع الإمام، أي صلى بها الإمام 2 ركعتين وصلت 2 ركعتين وحدها وسلمت خرجت والإمام قائم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام 2 ركعتين ويثبت جالسا فتتم لنفسها 2 ركعتين ثم يسلم بهم. رابعا إذا لم يمكن قسمة الجيش لاشتداد القتال، اشتد القتال ما يمكنه أن يقسم الجيش قسمتين، قتال عارم، ماذا يفعلون؟ قال إذا اشتد القتال ولم تمكن قسمة الجيش صلوا فرادى، أي على أي حال كانوا، مشاة أو ركبانا للقبلة أو لغيرها، يؤمون إيماء فقط برؤوسهم. مرة ثانية أقول إذا اشتد القتال وما أصبح من الممكن قسم الجيش إلى قسمين ولم يكن أبدا ممكنا، إذن صلوا فرادى كل واحد وحده على أي حال كان، إما ماشيا راكبا للقبلة أو لغير القبلة، يؤمنون إيمان هكذا بالإيمان بالإشارة برأسه، ما يستطيع يركع، يومي إيماء. وذلك لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، مشاة أو راكبين صلوا فرادى. وقوله وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا، ومعنى أكثر من ذلك أي إذا كان الخوف أكثر واحتدمت المعركة واختلطوا بالعدو، في هذه الحال ماذا يصنعون؟ يصلون على أي حال. أرأيتم كيف الصلاة ما تترك حتى في أصعب الظروف، في أشد الظروف ما تترك. خامسا الطالب للعدو أو الهارب منه كيف يصلي، الذي يجي وراء العدو ليمسكه ويقتله، أو هاب من العدو، العدو وراه يريد أن يقتله، كيف يصلي؟ قال من طلب عدوا يخشى فواته أو طلبه عدو يخشى أن يظفر به صلى على أي حال كان، ماشيا أو ساعيا إلى القبلة أو غير القبلة. وهكذا كل من خاف على نفسه من إنسان أو حيوان أو غيرهما صلى صلاة الخوف بحسب حاله. إذا السبع أو الذيب جاء من جهة الشمال يستقبله، ما يستقبل القبلة حتى لا يصل إليه العدو. سيل وادي يخشى أن يأتي هذا السيل، يصلي إلى جهة الوادي حتى يشعر به إذا جاء ويترك القبلة. مرة ثانية، من طلب عدوا يخشى فواته، أو طالبه العدو يخشى أن يظفر به، كيف يصلي؟ صلى على أي حال كان، ماشيا أو ساعيا يجري إلى القبلة أو لغيرها. وهكذا كل من خاف على نفسه من إنسان أو حيوان أو غيرهما صلى صلاة الخوف بحسب حاله. ويشهد لهذه المسألة قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، مشاة أو راكبين. وعمل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب الهذلي رجل، فقال: لما خفت أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه ألقيت القبض عليه. قال: إنما خفت أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة عن وقتها، فماذا نصنع؟ قال: فانطلقت أمشي وأنا أصلي حتى أمسكته. عرفنا صلاة الخوف في السفر وفي الحذر. والآن المادة العاشرة في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. أولا حكمها: صلاة الجمعة واجبة فريضة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر الله وإلا لا؟ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم، والعياذ بالله، ثم ليكونن من الغافلين. إذا ختم على قلوبهم أصبحوا من الغافلين الهابطين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة يصليها إلا أربعة أنفار: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. هؤلاء ما يشهدون الجمعة معفو عنهم. مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، ما يصلي وحده، إلا أربعة. من هم؟ عبد مملوك لسيده ما يسمح له أن يصلي، معفو عنه. امرأة في بيتها لا يجب عليها الجمعة. صبي صغير ما يلزمه. مريض ما يقدر على الذهاب إلى الجمعة تسقط عنه الجمعة. عرفتم عمن تسقط الجمعة؟ عن أربعة. فمن هم؟ عبد مملوك، امرأة، صبي، مريض. ثانيا، الحكمة في مشروعيتها. ما الحكمة في فرض الجمعة؟ لا بد من حكمة، لأن المشرع حكيم، أليس الله عزيزا حكيما؟ فلا بد من حكمة. قال: من الحكم التي شرعت لها صلاة الجمعة: أولا، جمع المكلفين القادرين على تحمل المسؤوليات من أهل البلد أو القرية. جمع المكلفين القادرين على تحمل المسؤوليات من أهل البلد أو القرية. أول جمعهم أول كل أسبوع في مكان واحد لتتلقى كل لتلقي كل ما يجد ويحدث من قرارات وبيانات يصدرها إمام المسلمين وخليفتهم فيما يتعلق بإصلاح دينهم ودنياهم. مرة ثانية قال: من الحكم التي شرعت لها صلاة الجمعة، أولا جمع المكلفين القادرين على تحمل المسؤوليات من أهل البلد أو القرية، جمعهم أول كل أسبوع وإلى لا، الجمعة أول أسبوع في مكان واحد وإلى لا، لتلقي كل ما يجد ويحدث من قرارات وبيانات يصدرها إمام المسلمين وخليفتهم فيما يتعلق بإصلاح دينهم ودنياهم. ذاك الزمن كيف يبلغون الأوامر والتكاليف؟ فيه تليفون، فيه راديو، فيه إذاعة، فيه ما فيه، يحضرون الجمعة وجوبا كل رجال المكلفين، والحاكم يعلن عما طالبه وأراده. ما كان كما هو اليوم صحائف وإذاعات وبلاغات، لا، هذا لا وجود لها. كيف يبلغهم الحاكم؟ إذن يجتمعون له كلهم، أي الرجال البالغين الذين مكلفون، وثم في الخطبة يعلن ما يريد أن يفعلوه أو يتركوه. حكمة عجيبة هذه ولا لا؟ عرفها الإسلام ولم يعرف غيره. ثانيا: وليسمعوا من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. لما يحضرون الخطيب ما يسمعهم ويراقبهم في الخير ويراهبهم من الشر ولا لا؟ ما يحملهم على النهوض بواجباتهم ويساعدهم على القيام بها في نشاط وحزم طوال الأسبوع. مرة ثانية أقول: ومن فوائد الجمعة ليسمع الحاضرون الترغيب والترهيب والوعد والوعيد من الخطبة، الأمر الذي يحملهم على النهوض بواجباتهم ويساعدهم على القيام بها في نشاط وحزم طوال الأسبوع. قال: وتبدو هذه الحكمة للمتأمل من خلال شروط الجمعة وخصائصها. وتبدو هذه الحكمة وتظهر لمن؟ للمتأمل من خلال شروط الجمعة وخصائصها، إذ من شروطها القرية، ما هو في الصحراء، لا بد من القرية، ومن شروطها الجماعة لا فرادى، ومن شروطها المسجد، ومن شروطها توحيد المسجد، ما يصلى الجمعة في كل مسجد، في مسجد واحد ليحضر الناس كلهم، لأنه الخطيب إمام يبلغ عن الحاكم وإلا لا؟ فإذا كانوا مفرقين كيف يبلغ؟ ينبغي أن يكونوا في مسجد واحد، إلا إذا ضاق وما اتسع وتسعت البلاد ينشأ مسجد آخر. قال: وتبدو هذه الحكمة للمتأمل من خلال شروط الجمعة وخصائصها، إذ من شروطها القرية والجماعة والمسجد وتوحيد المسجد والخطبة وكونها من الخليفة أو الوالي من الخليفة، وتحريم الكلام أثناءها، لا يحل لمؤمن يقول كلمة والإمام يخطب، وتحريم الكلام أثناءها وسقوطها عن العبد والمرأة والصبي والمريض، ساقط عنهم إلى لا؟ لأن تكليف هؤلاء على غير تام، وليسوا بقادرين على القيام بما قد يطالبون به على المنبر من مسؤوليات وتكاليف. ثالثا: فضل يومها. هل ليومها فضل عند الله؟ نعم. قال: يوم الجمعة يوم فاضل وعظيم من خير أيام الدنيا. يوم الجمعة من خير أيام الدنيا وأفضلها. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس ما هو؟ يوم الجمعة. وفيه خلق آدم، في هذا اليوم خلق الله آدم وصنعه، وفي أدخل إلى الجنة آدم في هذا اليوم، وفي أخرج منها أي من الجنة لما هبط إلى الدنيا. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فينبغي أن يعظم هذا اليوم بتعظيم الله له، فيكثر فيه من الصالحات، ويستعد فيه ويبتعد فيه عن جميع المحرمات والمنهيات. مرة ثانية، فضل يوم الجمعة. قال: يوم الجمعة يوم فاضل عظيم، وإلى لا، والله لكذلك، من خير أيام الدنيا، وحرمه اليهود والنصارى وفاز به المسلمون. اسمع فضائله. قال: فيه خلق آدم، هذه فضيلة عليه السلام، وفيه أدخل بعد خلقه إلى الجنة، فضيلة ثانية، وفيه أخرج منها لما أكل من الشجرة وأراد الله إخراجه فأخرجه، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فينبغي إذن علينا أن نعظم هذا اليوم بتعظيم الله له، فنكثر فيه من الصالحات، ونبتعد فيه عن السيئات والمحرمات.